السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأعزاء. من نادي نظم المعلومات الإدارية بجامعة الملك سعود نحييكم في خامس حلقات إيمايس بودكاست. أنا مقدمكم بدل عرفج. قبل أن نبدأ يسعدنا استقبال ملاحظاتكم واقتراحاتكم لضيوف أو مواضيع عبر الإيميل mis.kingsaud@gmail.com mis.kingsaud@gmail.com. الحوسبة السحابية أصبحت خيار ممتاز جدا لتسهيل الخدمات وتقليل التكاليف. للتعرف أكثر على هذا الموضوع ضيفنا اليوم هو الدكتور عبد العزيز الباتلي. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا وحياكم الله جميعا وأخوي بدر والزملاء الكرام، وشكرا يعني أو بالأحرى أنا مذهول من هذا الإعداد الرهيب صراحة، فالله قويكم ومتأكد لكم مستقبل كبير بإذن الله.
الله يسعدك، شكرا لك على تلبية الدعوة.
أبدا الله يحييكم.
ودنا نتعرف عليك بشكل أكثر.
في البداية عبد العزيز الباتلي مختص في علوم الحاسب الآلي كتخصص عام وكتخصص دقيق الأنظمة المتعددة والمتوازية اللي هي والمتفرع منها علوم الحاسب الآلي، عفوا علوم الحوسبة السحابية، عضو مجلس إدارة مؤسس للجمعية السعودية للحوسبة السحابية، وهذه جمعية أقرت مؤخرا من وزارة الموارد البشرية بحيث أنها تعنى بموضوع تنمية الكفاءات والموارد البشرية وتزيد أو تطمح بإذن الله أنها تزيد من الوعي في مجال الحوسبة السحابية بين المجتمع المهتم وأيضا المجتمع ككل بإذن الله.
ما شاء الله تبارك الله. طيب بداية خلنا نتعرف على مفهوم أو معنى الحوسبة السحابية.
كتقنية مفهوم تقني بحت بكل اختصار هي معناتها الدخول والاستفادة من الخدمات الحاسوبية من خلال الشبكة. هي موجودة من الستينات الميلادية، ما هي شيء جديد طبعا، لكن حدث لها تطورات يعني كبيرة جدا حتى وصلنا إلى مفهوم الحوسبة السحابية. أطلق هذا المفهوم في عام تقريبا 96 ميلادي، كان كنموذج عمل غير ناجح وقتها، ثم أعيد إطلاق هذا المفهوم أو هذه الكلمة بالضبط في عام 2006 من الرئيس السابق لجوجل إريك شميت. فإذا بنتكلم عن تعريف التقني للحوسبة السحابية موجود في الليترتشر أو في المراجع الأدبية أكثر من 20 تعريف، لكن هناك تعريفين أساسية ومعتمدة من أغلب الدول في العالم وأغلب المنظمات والجهات. أحدها صادر من نست، من المؤسسة الوطنية الأمريكية للتقنية والمقاييس أو المعايير، واللي تقول أنه الحوسبة السحابية عبارة عن نموذج من خلاله يتم توفير الخدمات الحاسوبية للمستخدمين الأطراف النهائية عبر الشبكة، فما يتطلب منهم أي تدخل بشري في موضوع الصيانة، وأيضا لا يتطلب من مزود الخدمة أي تدخل بحيث أنه الخدمة تكون مضمونة وتصل إلى المستخدم في أي وقت يريده ومن أي مكان يريده بكل سهولة. طبعا التقنية كحوسبة سحابية تختلف عن التقنيات اللي قبلها مثل الجريد كومبيوتينج، هي بإضافة ميزة جديدة اللي هي الفيرتشواليزيشن أو البيئة الافتراضية. الفيرتشواليزيشن بكل بساطة أنه عندي مثلا وحدة واحدة من على سبيل المثال من CPU أو المعالج، وعندي أربع عملاء. كيف أعطي الوحدة هذه الأربع عملاء؟ فعليا بالنظام التقليدي الوحدة الواحدة الفيزيائية الملموسة تذهب إلى عميل واحد، لكن بوجود هذه التقنية أو تقنية البيئة الافتراضية والفيرتشواليزيشن سمح أنه المورد الوحيد أو الوحدة الواحدة من CPU على سبيل المثال تجزأ إلى أربع وحدات افتراضية، وبحيث يكون لكل عميل وحدة افتراضية. طبعا كعميل من طرفه هو ما يدري أنه يتعامل مع وحدة افتراضية إن صح التعبير، هو كأنه يتعامل مع الوحدة الفيزيائية الهاردوير. طبعا الهاردوير هو مجزأ إلى أربعة أجزاء. إذا سعة الوحدة الواحدة على سبيل المثال 10، فتجزأ بالتساوي طبعا لكل عميل من الأربع عملاء، أو تجزأ بنسبة معينة يعني تقرها بعض المفاهيم بين أو الاتفاقيات بين مزود الخدمة وبين العميل السحابي.
ممتاز. طيب ذكرت الخدمات الحاسوبية، ممكن تعطينا أمثلة عليها؟
الخدمات الحاسوبية أو التطبيقات الموجودة الآن كثيرة جدا، يعني الفنون، الإدارة بشكل عام، يعني مثلا على سبيل المثال أنظمة اللي هي الـ Enterprise Resource Planning أو الـ ERP اللي هي إدارة موضوع البيرول وإدارة الموارد البشرية والأمور هذه كلها، أصبحت الآن على السحابة. سابقا كان ملزم على كل جهة أن يكون عندها سيرفر روم أو غرفة خوادم، عبارة عن يعني راكس أو دواليب، وكل دولاب فيه سيرفرز بحيث أنه يقدم هذه الخدمة للموظفين. الآن لا، أصبحت على السحابة. التخزين مثال كبير جدا، الألعاب، الجيمينج، كلها مبنية على السحابة. البث المباشر أو البث اللحظي اللي هو مثل نتفليكس وآبل تي في وغيرها، كلها تعتمد بشكل كبير جدا على الحوسبة السحابية، وتعتبر من أمثلة الحوسبة السحابية، عوضا طبعا عن الإيميلات وعن هذه كلها. فهذه بعض من التطبيقات الحوسبة السحابية.
ممتاز. طيب وش الفائدة اللي ممكن يحصل عليها المستخدم من استخدام الكلاود، فضلا زي ما تفضلت عن أنه يكون عنده غرفة فيها سيرفرات؟ أو
طبعا في البداية خلونا نجزئ المستخدمين، أو يعني نحط نوع من الترميز. يعني في مستخدم عادي، فرد طبيعي، طالب أو فرد ما عنده بزنس، وفيه جهة من القطاع الخاص أو شركة، خلنا نقول في أيضا القطاعات الحساسة أو الحكومية، ففي أنواع من العملاء. العميل الفرد سابقا إذا يعني يبغى خدمة معينة يحتاج أن يكون عنده الهاردوير في بيته، لازم يشتري الهاردوير علشان يعني يحصل على الخدمة اللي هو يريدها. الآن لا، ما يحتاج إلا يعني أبليكيشن يحمله، أو يعني مستعرض براوزر وإنترنت وذات ست يعني. فأصبحت الأمور سلسة وسهلة. أيضا البيانات أصبحت تخزن في السحابة. سابقا كان عندنا فلاش ميموري والفلوبي ديسك، من الكلام القديم هذا، توقع ما تعرفون أنتم المربعات هذه. الآن لا، الآن أصبحت كل البيانات موجودة على السحابة. إذا نتكلم عن القطاع الخاص أو الشركات، يحتاجون إلى برمجيات عديدة جدا، يعني نتكلم عن مطاعم، عن مستشفيات، عن شركات استثمارية، كل هذه الجهات تحتاج إلى برمجيات سحابية. فالبرمجيات السحابية سابقا قبل ما تكون سحابية كانوا لازم يكون عندهم سيرفر روم، يكون عندهم IT ستاف يدير هذه الخوادم، وكانت فيها تكلفة. التكلفة الفعلية للحوسبة السحابية للتقنية للحوسبة التقليدية يعني عالية، لأن فيها أخطاء بشرية كثيرة، والخطأ البشري عادة تكون تكلفته عالية جدا. أيضا التوظيف، المينتننس، الأبديتس، الأبغريدز، هذه كلها اللي يحتاج لها يعني ميزانية كبيرة، اللي تسمى الأوبكس أو الأوبريشن إكسبندتشر أو المصاريف التشغيلية. الناس تعتقد أنه أبشتري الجهاز أو السيرفر وخلاص وذات ست، يعني كمصروف رأس مالي أو كابكس، لكن فعليا المصاريف التشغيلية تكون عالية جدا، أعلى من أول دفعة. فعلى الجهات أو على الشركات أصبحت لا، ما صار فيه كابكس، ما صار فيه أوبكس إن صح التعبير، يعني صاروا يدفعون بقدر الاستخدام. ففيه وفرات نقدية، فيه وفرات زمنية أو وقتية، أو يعني من للموظفين وتوفير الجهود. يعني سابقا كان التركيز على الاي تي ديبارتمنت أو قسم تقنية المعلومات، على أنه يلا سيرفر روم يكون ممتاز، ما في شيء عطلان، الأجهزة تكون ممتازة، كل شيء up running أو شغالة. الآن لا، سيرفر روم تكنسل فعليا إن صح التعبير. فصار فيه تركيز أكثر في أعمال الموظفين. إذا نتكلم عن الجهات الحكومية أو الجهات الكبيرة صح التعبير، ما يحتاجون إلى سيرفر روم، يحتاجون إلى مركز بيانات، يعني مبنى بطابقين أو ثلاث طوابق، يعني وكل طابق فيه عشرات الراكس أو الدواليب، وكل دولاب فيه عدد يعني من السيرفرز. هذه ميزانية ضخمة جدا، يعني تشغيل هذا مركز البيانات يعني بحد ذاته كبير جدا. والمعضلة أنه نسبة استغلال المصادر الموجودة في مركز البيانات حسب الدراسات اللي صادرة مؤخرا ما تتجاوز 20%، معناته عندنا 80% من طاقة مركز البيانات وقدرته الهائلة خامنة لا تستخدم أو آيدل إن صح التعبير. ففيه خسارة ليست فقط في المال بل يعني أشياء كثيرة، فهذه من الفوائد للحوسبة السحابية.
ممتاز. طيب بمنظورك أنت الشخصي كيف تشوف مستقبل الحوسبة السحابية؟
تونا ما بدينا، كبير جدا، خصوصا أنا أتكلم عن المنطقة يعني الميناء والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الحوسبة السحابية طبعا احنا الآن نعيش في الثورة الصناعية الرابعة. الثورة الصناعية الرابعة تعنى بالتقنيات الناشئة والبيانات ومعالجة البيانات من خلال التقنيات الناشئة أو التقنيات المتقدمة اللي هي الـ IoT، الانترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وإلى آخره من التقنيات. التقنيات هذه كلها تحتاج إلى ممكنات أو يعني ركنين أساسية تدعم الطاقة الكامنة في هذه التقنيات، اللي هي الأمن السيبراني يزيد من موضوع الأمان والخصوصية والثقة في التعاون مع هذه التقنيات، والحوسبة السحابية اللي هو العقل أو الكمبيوتيشن باور أو القدرة، قدرة المعالجة لهذه التقنيات. فبوجود أمن سيبراني متين وبوجود حوسبة سحابية مصانة بشكل كبير جدا، نضمن إن شاء الله وبشكل كبير أنه التقنيات الناشئة تكون قدرتها هائلة جدا وتفوق الخيال البشري. يعني ما تكلم في زمننا هذا، تكلم في المستقبل. يعني كذكاء اصطناعي ترى إلى اليوم إحنا ما عشنا في يعني إحنا ما نعيش في قمة الفوائد الذكاء الاصطناعي. إحنا إلى الآن قاعدين نتعلم من الآلة والآلة تتعلم منا، ونبغى يعني في جابس أو في ثغرات يعني تقنية العقل البشري إلى الآن ما وصل لها. فبمجرد أننا نصل أنه الآلة بتكون قادرة أنها تفكر باستقلال بحد ذاتها وتدرك وتعي ما حولها وتتخذ القرار، وقتها صرنا وصلنا إلى البيك أو يعني بنشوف مكان من الذكاء الاصطناعي. وهذا كله يعتمد على الحوسبة السحابية كعقل معالج للأمور يعني العملية الحسابية اللي يحتاجها التقنيات المتقدمة بشكل عام.
ممتاز. أنت تطرقت لعدة من التقنيات الجديدة في كلامك قبل شوي. بداية أنا ودي صراحة أخذ الأمن والخصوصية، الأمن السبراني وخصوصية البيانات. كيف هي في الحوسبة السحابية؟
طبعا كيفها قبل الحوسبة السحابية؟ قبل الحوسبة السحابية كان الوضع مثل الثوب المرقع، يعني يصير شيء ويرقع فتشوف شكل المنشأة كأنها فعليا بلا مبالغة لابسة ثوب مرقع. أخطاء بشرية، اختراقات، ما في باك اب ممتاز، فما في داتا ريكفري، ما في ثقة في التعامل بين الأفراد داخل المنشأة وخارج المنشأة، لأنه الاعتماد كان على نطاق محدود من ناحية السكيورتي أو حتى البرايفسي. طبعا البرايفسي مستقل عن السكيورتي، ويعني كويس أنكم فرقتوا عنه أو فرقتوا بينهم. أنه كمنشأة بحد ذاتها تطبق معايير أو آخر المعايير اللي وصلوها للعالم في موضوع الأمن السيبراني مكلف جدا 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 جدا. يعني لا يوجد في كل منشأة فريق
مختص
بالأمن السيبراني، مكلف جدا. يعني حتى يعني الكادر البشري والطاقات البشرية ينعدون على أصابع الآن. فلو إذا انتقلنا للسحابة، فالسحابة صارت تزود أو مزود الخدمة السحابية يخدم مئات وآلاف الشركات، بدل ما يكون لكل شركة استقلال في موضوع الأمن السيبراني صار لا، كلهم يعتمدون على جهة واحدة. والجهة الواحدة هذه بسبب الإيكونوميز أوف سكيل، أو ما أدري صراحة وش معناته بالعربي، لكن صار يطبق آخر المعايير باهظة الثمن لكنها ما تطلع يعني تطلع يعني تكلفتها بسيطة على الفرد
بناء على عدد المستخدمين الموجودين عندك.
بالضبط لأنه كثيرين. ف يعني على سبيل المثال إذا أنا مصنع أبيع موية وفي السنة أبيع يعني أصنع علبة واحدة وكلفتني مثلا 1000 ريال أبيعها ب1000 ريال عشان أكسب أنا الريال، ما حد بيشتري علبة موية ب1000 ريال. لكن لو عندي صنعت 1000 علبة العلبة ببيعها بريال ولو أنها كلفتني كثير، لكن صار لتعدد المستخدمين وكثرتهم أو العملاء يعني صار فيه يعني نسبة تناسب من ناحية التسعير وإلى آخره.
بس ما تحس إنه بيكون في يعني عرضة للهجمات؟ يعني على سبيل المثال قلنا شركة كبيرة قاعد تقدم خدمة سحابية، فبالتالي هذا ما زي ما أقول لك إنه عامل جذب للمخترقين.
صحيح هذا نظريا نعم وعمليا يصير الآن، لكن فعليا أكثر أمان الفرد على السحابة أو الشركة على السحابة أكثر أمان من لو تكون لحالها، لأنه مزود الخدمات السحابي حسب الاتفاقيات اللي بينه وبين عملائه اللي هو السيرفر ليفل أجريمنتس أو اتفاقيات مستوى الخدمة راح يطبق أحدث المعايير الأمنية سواء من ناحية أمن المعلومات أو من النمل السبراني. فاللي مستحيل إنه الجهات بكل يعني بإنفرادية بيطبقونها لأنها مكلفة جدا، مكلفة مو بس فلوس يعني يعني ككادر بشري إلى آخره وكمعرفة وليرنينج كيرف. لكن كمزود خدم سحابي لا، اللي نشوفه الآن هم يطبقون آخر وحدة المعايير الأمن السبرانية، فنسبة الأمان أعلى. طبعا في عالم الإنترنت أو في الفضاء الإنترنت لا يوجد أمان 100%
بالضبط.
مهما تكلموا مهما اخترعوا مهما قالوا الخصوصية فعليا فعليا غير موجودة. والدليل صراع الدول تشريعيا مع الشركات انه يعني يستحدثون تشريعات معينة لحماية الخصوصية لأجل حماية الخصوصية، فهذا دليل انه الخصوصية فعلا صعب ضبطها حوكمتها صعبة لأنها عبارة عن بيانات. فإذا أنا كشركة أو بغض النظر أنا مين عرفت بيانات مواطنين دولة معينة فأنا أقدر أتصرف يعني وتحكم في ميولهم إلى حد معين،
تنبأ في اللي بيصير.
بالضبط. فوصلنا إلى سيادة الأمن الأمن الوطني والأمن القومي، فالخصوصية فضفاضة والأمن السبراني أيضا 100% لا يوجد كأمان مضمون. لكن يعني الأمل في التشريعات الحكومية أنها يعني تحافظ على خط التماس صح التعبير.
ممتاز. طيب الآن نجي عند التقنيتين الأخرى اللي ذكرتهم اللي هي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
ممتاز.
وش علاقتهم بالكلاود أو الحوسبة السحابية؟
طبعا الكلاود ممكن لهذه التقنيات. طبعا إذا بنتكلم عن الإنترنت الأشياء على سبيل المثال، الإنترنت الأشياء عبارة عن إيش؟ عبارة عن سنسرز وعبارة عن تشيبس في كل جهاز، يعني اللمبات الأبواب الشبابيك المكيفات كل جهاز، كل جهاز إلكتروني يكون مرتبط بالإنترنت، فيكون له IP address، يكون له سنسرز أو actuators على حسب بعد نوع الجهاز، وبيكون فيه تجميع بيانات. طب إذا جمعت البيانات نحتاج معالجة عشان نتخذ قرار معين، المعالجة وين تكون؟ في السحابة. فهنا مربط الفرس أنه السحابة مكملة لإنترنت الأشياء فتدعم في موضوع المعالجة. لكن السحابة خذلت بسبب عنق الزجاجة، عنق الزجاجة اللي هو الباندوث أو الكونكتيفيتي أو سرعة نقل البيانات من طرف إلى طرف. نعرف أنه الإنترنت إلى حد معين ما هو سريع، الكيابل المستخدمة في بعض المناطق ما هي الكيابل المطورة بحيث أنها تنقل باندوث أو تنقل بيانات بحجم كبير جدا. فاستحدثت تقنية متفرعة من السحابة اسمها الحوسبة الطرفية، بدل ما تكون السحابة مركزية وكل الأطراف يرسلون لها بيانات علشان تتم المعالجة في مركز واحد، لا صارت فيه سحابة طرفية أو سحابات طرفية بحيث أنه تتم المعالجة بالقرب من الأجهزة، لأنه كل ما كان المسافة بين الطرفين قريبة
مكان أسرع،
كل مكان المعالجة أو نسبة سرعة إرسال البيانات واستقبالها أسرع، فالليتنسي أصبح أقل أو قليل إن صح التعبير. فسابقا إنترنت الأشياء ما كان يعني، شفت السيارة اللي تبغى تمشي لكنها ضاربة فرامل، كانت كذا. الآن جت الحوسبة الطرفية، فالحوسبة الطرفية خلاص شلنا الفرامل من إنترنت الأشياء، وقاعدين الآن نشوف لها تطبيقات كبيرة، حتى أنه بدأت بعض المنشآت الآن سعودية أخذوا تصاريح في موضوع إنترنت الأشياء، بعضهم حتى صار يمتلك ساتلايت
ما شاء الله
في الفضاء ومنشآت سعودية. ف يعني هذه الآن ميزة تنافسية كبيرة جدا بفضل الحوسبة الطرفية الممكنة من الحوسبة السحابية، فهي تقنيات مكملة لبعضها. والذكاء الاصطناعي طبعا ذكرناه قبل شوي، انه العقل اللي يعالج الأوامر اللي يحتاجها الذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي قد يكون روبوت بشكل طبعا ذراع او شكل انسان او نحلة او يعني طير او سيارة. فالمعالجة لازم تكون لحظية، يعني السيارة الآن تبغى تنتقل يمين ولا يسار، يعني صعب إنه أنتظر دقيقتين أو 10 ثواني، يعني ممكن يصير في حادث مثلاً. الحوسبة السحابية بوجود أيضاً الحوسبة الطرفية أصبحت ممكنة للذكاء الاصطناعي ولكل تقريباً التقنيات الناشئة.
ممتاز. طيب في لقاء سابق مع الأستاذ عبد العزيز مسلم تناقشنا في البيانات الضخمة وماهيتها. السؤال هو كيف ممكن تأثر البيانات الضخمة على الحوسبة السحابية؟
ما تؤثر، بالعكس الحوسبة السحابية تحتاج عندها القدرة أنها تعالج كم هائل جدا من البيانات، طبعا إلى حد معين، طبعا بحسب قدرة المركز البيانات. لأن إذا قلنا حوسبة سحابية معناها نتكلم عن مركز بيانات، فلها حد أعلى من أو أحد أقصى من تحمل كمية البيانات. طبعا إذا وصلنا إلى الحوسبة الكمية، هذه تقنية طبعا
جديدة.
الكلام هذا كله اللي احنا قاعدين نقول الآن ممكن يتغير بشكل كبير بوجود الحوسبة الكمية. الحوسبة الكمية تتكلم عن معالجة هائلة جدا لكم هائل جدا من البيانات.
ممتاز. طيب مزودي خدمة الحوسبة السحابية،
ممتاز،
كيف ممكن نحدد المعايير بناء عليها
ممتاز.
ممكن نقيم ونفاضل.
ممتاز. طبعا في معايير في بداية التسعير هذا طبعا معيار مهم جدا، انه سعر الخدمة كم، طريقة التسعير كم، كيف، هل انا بشتري باكيج مثلا لعدد يونتس معينة من السي بي يو او الرام او الستوريج، هل أنا بكون سحابة عامة أو سحابة خاصة، هل بكون والله بستخدم اللي هو الساس أو البرمجيات كخدمة أو بستخدم بنية تحتية كخدمة، يفرق طبعا هذا كله. فالتسعير عنصر أساسي جدا في موضوع اختيار مين على مين. أيضا الماركت بليس أو السوق اللي يقدمه مركز الخدمة السحابي، عادة العميل يحتاج إلى أكثر من برنامج، فبالتالي التحدي انه في الانتجريشن بين البرامج، انه عندي برنامج اكس استخدمه وعندي برنامج واي، والبيانات اللي بين اكس وواي لازم تكون متداخله علشان اقدر اتخذ قرار. اذا برنامج اكس من مزود خدمه سحابي وبرنامج واي من مزود اخر لخدمه سحابي، الانتجريشن صار صعب، غير مستحيل لكنه صعب، يعني يحتاج إلى كادر بشري يعني فاهم في اللو ليفل ديتيلز. فالماركت بليس من مزود خدمة السحابي معناته أنه عنده إكس واي، فما تحتاج أنك تروح تأخذ برنامج من مزود خدمة السحابي آخر، فهذا أيضا عنصر مقارنة. أيضا موضوع الأمان، موضوع الوضوح الاتفاقية اللي بين العميل وبين مزود خدمة سحابي، مين اللي يملك البيانات، مين اللي عنده الأكسس للبيانات. لو لا سمح الله صار بيني كعميل وبين مزود الخدمة ديسبيوت أو يعني نزاع على موضوع معين، خلاص بياناتي بيقفل عليها ويقول يطلع، تمام. فهذه كلها تحديات توضع في اتفاقية مستوى الخدمة. أيضا موضوع الأمن السبراني، وش البروتوكولات اللي هو بيطبقها، وش المعايير اللي هو بيطبقها، وش موضوع يعني في موضوع كبير جدا في السحابة اللي هو المالتي تننسي أو التجاور أو الجيرة، لأن احنا قلنا السحابة تعتمد على البيئة الافتراضية. فنرجع مثلا الأول، عندي وحدة واحدة من السي بي يو أبعطيها الأربع عملاء، الأربع عملاء يستخدمون نفس الوحدة الفيزيائية، فبالتالي هم متجاورين أو جيران إن صح التعبير. طيب لو واحد من أربع هذول هاكر، فهو الآن صار قريب مرة من الفيكتم، من الضحية. طب هذا وش بيكون يعني وش المعايير اللي بيستخدمها مزود خدم السحابي عشان يمنع هذا الشيء؟ لأنه أمازون كشركة رائدة وكبيرة جدا صار لها تسرب بيانات بسبب الملتي تنسي، لأنه فيزيائيا يقدرون يفصلون بين الوحدة أو بين السيرفر والسيرفر، بعيدين عن بعض واضحين، لكن افتراضيا صعب أن يفصل بين العملاء. بقدر معرفة الهاكر ممكن أن الضحية يتضرر بشكل أسرع من ما هو متوقع. فيعني هذه بعض المعايير اللي يعني تخلينا نختار مزود خدمة عن آخر.
ممتاز. طيب كيف تشوف الفرص الوظيفية عندنا في المملكة العربية السعودية في مجال الحوسبة السحابية؟
كبيرة وفيه طلب، خصوصا فيما يتعلق بموضوع، طبعا في شقين في الاي تي بشكل عام، فيه المسار التقني او التكنيكال، المسار الفني عفوا، اللي هو البرمجي، تمام، وفيه المسار البزنس اللي هو السيلز، المبيعات والبي ار والبري سيلز الى اخره. الطرفين هذه كلها لها طلب، او المسارين لها طلب الان في المنطقه. طبعا كون السعوديه هي الهدف ان شاء الله انها تكون هي الهب او المركز في المنطقه في المينا، ف الطموح باذن الله انه نستضيف اكبر قدر ممكن من مزود خدم السحابيه العالميين عندنا، بحيث انه يكون مراكز البيانات محليه، يبنون هم مراكز بيانات في السعوديه داخل حدود جغرافيه السعوديه. ف معناته انه خلاص صرنا اقرب للعملاء يعني، ف هذا بيزيد من ناحيه الحاجه للكادر البشري المختص. المسار الفني يعني احد الامثله او احد المجالات اللي موجوده في المسار الفني ولها طلب كبير، ما يتعلق بالبيئه الافتراضيه او يعني احدها الفي ام وير مثلا، هذه لها طلب كبير جدا، لان المسار الفني هو في البنيه التحتيه كانفراستراكشر ليفل او ك يعني مستوى البنية التحتية، فالطلب بيكون هائل جدا. يعني طبعا كيف الواحد، لأنه ما في تخصصات بمسمى الحوسبة السحابية موجودة الآن في السعودية حتى في العالم إن صح التعبير كبكالوريوس، يوجد بعض الاجتهادات لكن هي كبيرة، فكيف الواحد يثبت أنه عنده مهارة في الحوسبة السحابية أو معرفة من خلال الشهادات الاحترافية؟
والحين نجي للسؤال اللي بعده على طول، وش الشهادات المهنية والاحترافية اللي توصي فيها؟
ممتاز. طبعا فيه أكثر من 10 جهات رائدة في العالم تمنح شهادات احترافية، مثل جوجل وأمازون ويعني ومايكروسوفت إلى آخره، وبمسارات مختلفة، يعني مسار الأمن السحابي، مسار البيئة الافتراضية، مسار إدارة مراكز البيانات. ف الشهادات موجودة ويعني متوفرة من ناحية الخيارات، يعني هذا أنت تبي مسار بزنس أو تبي مسار التكنيكال أو الفني، ولها فائدة كبيرة جدا أنها تثبت معرفة الشخص وتثبت يعني مهارته. لأنه مثلا أحد الشهادات صادرة عن مايكروسوفت، أعتقد أنها توقفت الآن لأنه غيروا موضوع هيكلة الشهادات عندهم، احدها انه اللي يحصل على هذه الشهاده معناه انه عنده القدره انه يدير ويشغل مركز بيانات حديث. اعتقد يعني مهمه جدا هذه الشهاده، لانه فيها الان جهات كثيره تتجه الى موضوع يكون عندها مركز بيانات يعني لكي تقدم خدمات سحابيه للعموم، فتحتاج الى هذا النوع من حاملي هذه الشهادات، انه يجد عنده القدره انه يشغل ويدير مركز بيانات. ايضا البيئه الافتراضيه لها شهادات كثيره جدا، يعني وهذا يذكرني بهدف صندوق تنمية الموارد البشرية، انهم يدعمون لكل مواطن ومواطنة اعتقد الى 3 شهادات احترافية، لان الشهادات مكلفة يعني من تقريبا $1,000 الى $10,000 او اكثر. فهدف يدعم اعتقد الى 3 شهادات احترافية، ايضا يدعم الدورات لتؤهلك للحصول لهذه الشهادات. فهذه فرصة صراحة لكل طالب. يعني طبعا الشهادات مجزأة او مقسمة الى يعني مستويات، مستوى المبتدئ او البيجنر، ثم المتوسط، ثم المتقدم، ثم الخبير. اللي على وجه التخرج كعلوم حاسب آلي او كتقنية معلومات الى اخره يستطيع الحصول على شهادات البيجنر. يعني مو لازم يتخرج ويتوظف والى اخره، لانه عنده يعني درسها في المنهج موجوده. ان البيجنر عاده اشياء فاندمنتلز واساسيات، فانصح بها وبشده يعني، والاستغلال طبعا فرص هدف ودعم هذه الشهادات.
ممتاز. طيب اخيرا عطنا نصيحه للي حاب يلتحق بالحوسبه السحابيه وبمجال الحوسبه السحابيه.
الاطلاع والقراءه المستمره، لانها تقنيه يعني متطوره بشكل كبير جدا. يعني قبل 7-8 سنوات ما كنا نسمع بالحوسبة الطرفية، يعني كنا نعتقد أن الحوسبة السحابية كافية أنها تسوي كل شيء. فعليا لا، خذلت، لأن عنق الزجاجة مثل ما ذكرنا اللي هو الباندوث والكونكتيفيتي، الآن صار فيه حوسبة طرفية، فصار فيه هذا التطور. مستقبلا عندنا تقنية ناشئة وتقنية متقدمة وذكاء اصطناعي وآي أو تي، وبيعتمدون اعتماد كبير جدا على الطرفية وعلى السحابية. تمام. يعني القراءة والاطلاع المستمر، الحصول على شهادات احترافية، الممارسة ولو على مشاريع جانبية، لأن المنهج ما راح يغطي الحوسبة السحابية. يعني حسب على حد علمي الآن مناهج البكالوريوس السعودية يعني أغلبها ما تتكلم عن الحوسبة السحابية بالتفصيل، يعني يمكن تتطرق لها كأمثلة. فحضور اللقاءات الدورية من المختصين الحوسبة السحابية مثلا، وعدم الحرص على الشهادات الحضور. شهادات الحضور ترى ما لها فايدة.
حضور الدورة مثلا،
حضور الدورة أو حضور ما لها فايدة. طب حضرت 100 دورة سوت؟ أبغى شهادة احترافية مهنية تثبت أن عندك المهارة. حضورك للدورة لا يعني أنك أنت امتلكت المهارة أو امتلكت المعرفة. فأحضر الدورة لأجل المعرفة، لأجل تكوين علاقات في هذا المجال. يعني والسوق يعني توه بادي، الشركات متجهة للسعودية، قد في المستقبل يعني، ويمكن كلامي يكون غلط، انه ما نسمع حوسبة سحابية بشكل كبير بشكل كثير مثل ما سمعنا اخر 3-4 سنوات، لانه في تقنيات اخذت زمار الاعلام ومنابر الاعلام يعني. فلا يعني هذا اختفاء التقنية وعدم الحاجة لها، لا، الحاجة موجودة لكنها أصبحت خلف الستار. فأبدا يعني والله يوفق الجميع إن شاء الله بإذن الله.
شكرا لك دكتور عبد العزيز على حضورك وتلبية الدعوة.
أبدا، حياكم الله جميعا، وصراحة أنا منبهر يعني بهذه الإمكانات وهذه الشخصيات والكاريزما اللي تمتلكونها صراحة.
الله يسعدك، نتعلم منك والله.
أبدا، وكويس أنه عندكم هالمشاريع الجانبية لأنها تثبت المهارات الشخصية والسوفت سكيلز. الانطواء على المنهج غالبا يعني سابقا كان عادي يعني، بس الآن لا، لازم يكون عندك يعني حقائب أخرى عشان تميز نفسك عن البقية. والله يوفقكم إن شاء الله.
الله يسعدك، والشكر أيضا موصول لكم أنتم مستمعين الأعزاء، وللقائمين خلف الكواليس في الإعداد نادي نظم معلومات الإدارية شطر طالبات، وفي التنسيق فهد مالكي، وفي هندسة الصوت خالد زهراني. مرة أخرى كان معكم بدر العرفج، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.